إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في بيان المسائل الست التي ختم بها الشيخ الحكمي رحمة الله عليه بها كلامه على حديث جبريل، وذكرنا في المرة الماضية مسألتين من هذه المسائل، وهما كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية تفاضل أهله فيه. وقد عرفنا أنهما مسألتان متلازمتان، وأما المسائل الثالثة والرابعة والخامسة فهذه المسائل الثلاث هي مسائل الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام. فالمؤمن اسم، والكافر اسم، والفاسق اسم، وأما الأحكام فهي ما يتعلق بدخول الجنة والنار والتخليد فيهما. فأما من دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها، وأما من دخل النار فلا يلزم من الدخول الخلود، لا يلزم من الدخول الخلود. فهذه المسائل الثلاث، الثالثة والرابعة والخامسة، هي في مسائل الأسماء والأحكام. وإذا كان أهل القبلة اختلفوا في القضاء والقدر إلى قدرية وجبرية وأهل السنة، فإنهم اختلفوا أيضا فيما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، وهي مسائل الإيمان، مسائل الإيمان. فكان منهم مرجئة وخوارج ومعتزلة وأهل سنة، فنبين في هذه المرة إن شاء الله تعالى هذه المسائل الثلاث. فقال: المسألة الثالثة، فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان. قال: هذه هي المسألة الثالثة. قال: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصله، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فإذا العاصي لا يسمى مؤمن هكذا، ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأننا عندما نقول مؤمن فالمراد المؤمن الكامل الإيمان الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات. وهذا هو الذي يفهم من هذا الاسم عند الإطلاق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فإذا هذا سماه الله تبارك وتعالى مؤمنا، فنقول المؤمن عند الإطلاق يراد به المؤمن الكامل الإيمان، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فهذا هو المراد. ما يقول إنسان طيب هذا معناه أبدا أنه ما يخطئ، ما يأتي بكبيرة ولا يقصر في واجب، نقول يفعل لكنه يعجل بالتوبة مباشرة، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. وأما إذا كان مصرا على كبيرة من الكبائر فهذه الكبيرة تنفي عنه اسم الإيمان المطلق. فإذا عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فهذا يتنبه إليه جدا. مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فنحن عندما ننفي الإيمان، عندما ننفي الإيمان عن العاصي، فإنما ننفي عنه الإيمان الإيش؟ الإيمان المطلق، لا أننا ننفي عنه مطلق الإيمان، لأنه إذا نفي عنه مطلق الإيمان صار كافرا. فإذا ننفي عنه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. ودوما استحضر أننا عندما نقول الكامل يعني الكمال الواجب، الكمال الواجب، أما الكمال المستحب هذه درجة عالية. فإذا العاصي لا يطلق عليه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. وكيف يطلق عليه؟ والإيمان الكامل يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو قد أتى بمحرم. فإذا فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان. قالوا ولا يوصف بالإيمان التام، الإيمان التام أي المطلق. قال ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الاسم. قال والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه الله عز وجل فاسقا. قال ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلي، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وقد استب أو استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. ثم لم ينفع عنهم الأخوة أخوة الإيمان لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، فقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال سبحانه فمن عفي له من أخيه فجعله أخا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الخوارج تمرق مارقة عند فرقة أو عند فرقة من المسلمين، تمرق مارقة عند فرقة، فرقة من المسلمين يعني الخوارج يخرجون عندما يفترق المسلمون. قال يقتلهما أولى الطائفتين بالحق. قال ومعلوم أن أصحاب علي وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع سماهم مسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صبطه الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. قال ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين الكفر الظلم فسوق النفاق الشرك، كل هذا جاء في النصوص على قسمين. أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه. ما المراد هنا ينافي كماله؟ أي كماله الواجب، فالكلام كله هنا في الكمال الإيش؟ في الكمال الواجب. نعم. ثم بيّن يعني ذكر الشيخ آيات تدل على هذا، قال الله تعالى في بيان الكفر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا كفر، هذا كفر أكبر. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفر أكبر. وأما الكفر الأصغر فكما في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الظلم الأكبر قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال في الظلم الأصغر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم أصغر. وقال تعالى في الفسوق الأكبر إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسوق أكبر. وقال تعالى في النفاق الأكبر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وكما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا في النفاق الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فإذن هذا نفاق أصغر، فلا يلزم من وجود هذه الصفات في مسلم أن يكون كافرا. فإذن هذا نفاق أصغر، نفاق عملي ليس نفاق اعتقادي. قال: فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقاد المتقدم. فإذا هذا أيها الإخوة شيء مهم جدا، أنه لا يلزم من تسمية المسلم بالظلم وبالفسق وبالكفر وبالشرك أن ذلك يخرجه من الإيش؟ من الملة، ويسلب عنه اسم الإيمان. متى هذا؟ إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من القسم الثاني، وهو الأصغر، وهو الأصغر. قال: فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صاحبه النفاق الاعتقاد المتقدم. قال: وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض فأين هم من هذه الأشياء؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، معروف قتال المؤمن كبيرة من الكبائر، ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى مؤمنين، فقالت الخوارج. فإذا عندنا في مسائل الإيمان لو عندك مسطرة فتجد أحد طرفيها الغالي الخوارج والمعتزل، والطرف المفرط المرجئة، والميزان لسان الميزان أهل السنة والجماعة. هذا في مسائل الإيمان. هذا في مسائل الإيمان تجد الخوارج والمعتزلة لهم أدلة، لكنهم تعاموا عن أدلة المرجئة، كفروا بها. المرجئة لهم أدلة لكنهم تعاموا عن أدلة الخوارج وكفروا بها، وأهل السنة آمنوا بالجميع وقالوا كل من عند ربنا، فجمعوا بين النصوص التي استدل بها الخوارج والنصوص التي استدل بها المرجئة. كالشأن في مسائل القضاء والقدر تماما. قال: فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد. فشوف دوما يذكرون ايش، يذكرون ايش يا اخي؟ الاسماء والايش والاحكام. فماذا قالوا عن اسم هذا؟ كافر مرتد، هذا اسمه. طب واين الحكم؟ قالوا: وهو مخلد في النار ابدا. مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون، فسووا بين من نطق بالشهادتين وأقر بالتوحيد ولكنه اقترف هذه الكبائر، سووا بين هذا وبين إبليس وفرعون وهامان وقارون وسائر الكفر. فإذا هذا الفريق الغالي، هذا الفريق الغالي المتشدد. فالمفروض التشدد الذي يتكلم عن التشدد يتكلم في هؤلاء. وقالت المعتزلة ما في فرق بين قول المعتزلة والخوارج إلا في إلا في الأسماء. فقالوا العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين. فإذا هم قالوا نسميه فاسق، نحن أدر نسميه فاسق، لكن نحن نقول فاسق إيش؟ فاسق بإيمانه. أم هم يقولوا إيش؟ ليسوا مؤمنين ولا كافرين، وإنما جعلوا الفسق عندهم منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين من قبلهم. فإذا الأسماء عندهم أنه فاسق منزل بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وأما بالنسبة للأحكام فكالخوارج. فوافقوا الخوارج مآلا يعني في النتيجة، وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. فإذا هذا طرف. قال وقابل ذلك المرجئة، وقابل ذلك المرجئة فقالوا لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا منافعة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر. قالوا طالما أنه تكلم تكلم بكلمة الشهادة خلاص، هذا يدخل الجنة. طيب وما اسمه عندهم؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. فانظر القضية كلها أسماء وإيش؟ أسماء وأحكام. ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، لأن المؤمن تكلم بالشهادتين. إذ الكل مستوي في النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان. فإذا هذه هي المسألة الإيش؟ المسألة الثالثة، وهي مسألة الأسماء والأحكام. طيب المسألة الرابعة هي أيضا تابعة لهذا الموضوع، ولكنها يعني فيها توسع شوية في موضوع الأحكام، في الأحكام. فقال العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. قال ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، بقدر ذنبه. وتوقف هنا، لازم تحط نقطة. وبعدين إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعني يخرج إن مات على الإيمان، يخرج إلى ليش؟ إلى الجنان. فإذا بقدر ذنبه جار ومجرور يتعلق بإيش يا علي؟ ها؟ أخذ، من عشان لقيته نايم فبقى صحيح. فإذا بقدر ذنبه جار ومجرور يتعلق بآخذه، يعني آخذه بقدر ذنبه. وأما إلى الجنان يتعلق بإيش؟ ها؟ يخرج. نعم. فإذا ما حطيت النقطة هيصبح إيش؟ بقدر ذنبه إلى الجنان ما يركب. نعم يجوز إيش؟ طبعا طبعا الشعر يجوز فيه أكثر من هذا بعد. نعم. فإذا هذا أيها الإخوة يعني المسألة اللي قبل هذه هي أصالة في الإيش؟ في الإيش؟ في الأسماء. وهذه المسألة أصالة في الأحكام، لكن هم يعني مرتبطتان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا. قال هذه المسألة الرابعة. فإذا هذا حكمه تحت الإيش؟ تحت المشيئة. من وافى الله بكبيرة فحكمه تحت المشيئة. من وافى الله بكبيرة، بكبيرة غير الشرك، أو تستلزم الشرك، أو تنافي اعتقاد القلب وعمله. هذه من ضرر الشيخ الحكم، اكتبوا هذا. فإذا من وافى الله عز وجل بكبيرة بكبيرة، وفرح ثلاث فروع، فرع من الكلمة ثلاث فروع، ليست شركا ولا تستلزمه، الثانية ليست شركا ولا تستلزمه، أو نفصل أحسن، ليست شركا ولا تستلزم الشرك، ولا تنافي اعتقاد القلب وعمله، فهو تحت المشيئة. فإذا لا بد من التقييد. ما يكفي أن تقول من وافى الله بكبيرة فهو تحت المشيئة، لا، لازم نقيد إيش هذه الكبيرة هذه التي تجعله تحت المشيئة. لا بد أن تخلو هذه الكبيرة من هذه الأمور اللي هي إيش؟ لا تكون شركا، ولا تستلزم الشرك، ولا إيش؟ ولا تنافي اعتقاد القلب وعمله. طيب لا تكون شركا واضحا، صح؟ لأن الشرك أكبر الكبائر. طيب كيف تستلزم الشرك؟ تقول مثلا ها الحكم بغير ما أنزل الله في حالات معينة، الحكم بغير ما أنزل الله في حالات معينة، هذه كبيرة تستلزم ليش؟ تستلزم الشرك. يعني هو حكم بغير ما أنزل الله، معتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله، فهذا كفر. أو نقول هذه كبيرة تستلزم ليش؟ تستلزم الشرك. طيب أو تنافي اعتقاد القلب وإيش؟ وعمله. تقول كإلقاء المصحف في القاذورات، هذا العمل ينافي اعتقاد القلب وعمله. فإذا لا بد من هذا التقييد. فلو قيل لك ما مدى صحة العبارة من أتى الله بكبيرة فهو تحت المشيئة، نقول لا، هذه عبارة بحاجة إلى تقييد. من وافى الله بكبيرة لا تكون شركا، ولا تستلزم الشرك، ولا تنافي اعتقاد القلب وإيش؟ وعمله. نعم. الدليل على أنه تحت المشيئة أيها الإخوة أدلة كثيرة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يأتي إنسان ويقول إن الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أين أتيتم بتستلزم الشرك وتنافي كذا؟ نقول هذه من الأدلة الأخرى، من الأدلة الأخرى. فالعلماء يعني تأملوا الأدلة الأخرى واستنبطوا منها هذه القيود. وفي الصحيحين من حديث عبادة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فإذا هذا واضح أنه تحت الإيش؟ تحت المشيئة. قال: وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها. قال: إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، وهم أصحاب الأعراف، فهؤلاء ما يدخلون الجنة من أول مرة، لا، لابد أن يعذبوا شوية تعذيب نفسي، هو هذا، وإلا لو دخلوا من أول مرة لتساووا بمن رجحت إيش؟ بمن رجحت حسناتهم، وإنما يوقفون بالجنة والنار، إنه خلاص يصبح مشفق على حاله ما يدري الآن إيش، فهؤلاء يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، وهذا من تمام عدل الله عز وجل. مع أن النتيجة معروفة أنهم سيسامحون، لكن لا بد أن يقفوا هذا الموقف، لأن هذا من تمام عدل الله عز وجل. ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، وتأمل كيف ذكر الله عز وجل حالهم. قال: وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة وأهل النار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة، يعني أهل الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، سلموا عليهم. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن أهل الأعراف، قال إيش؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. فإذا القراءة المفهمة أن تقف عند هذا الموضع: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، توقف بعد لم يدخلوها وهم يطمعون. من هم؟ أصحاب الأعراف. قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم. الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فإذا لو رجحت سيئاتهم فيدخل النار بقدر إيش؟ بقدر ذنبه. فمنهم، ورقموا هذا، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، يكون في النار بس النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، يعني تصل إلى حاجبه والعياذ بالله. قال: وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيخرجون من هؤلاء. فإذن هؤلاء هم الذين يأذن فيهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، فإذن هذه الشفاعة. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، فإذن هذا برحمة أرحم الراحمين، ولم يخلد في النار أو يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولو عمل أي عمل، إذا كان معه أصل التوحيد فقد يعني إيش اجتباه الله عز وجل واصطفاه، ولو عذب قبل ذلك ما عذب. قال: ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها. فإذا نوع العذاب وكمية العذاب. قال: وأسرع خروجا منها. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، لا تحصى كثرة. فإذا أيها الإخوة، عصاة الموحدين على عصاة الموحدين على هذه الدرجات الإيش؟ الدرجات الثلاث: من رجحت حسناته، من رجحت سيئاته، من استوت حسناته. طالما أنه مع أصل التوحيد فتنفعه يوم من الأيام. الإنسان العاقل عندما يسمح هذا والله يزداد عمل، يزداد عملا لله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل. مش إنسان يتكل على هذا، الإنسان الذي يتكل على هذا هذا غير موفق. وهذا مما يدل على يعني منزلة التوحيد ولو كان في قلب العبد بأي قدر. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ في الصحيحة 1932: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فإذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة إيش؟ أن عصاة الموحدين، عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، يخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة الله عز وجل. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب المرجئة إيش قالوا عنها، عن عصاة الموحدين؟ إيش قالوا عليه المرجئة؟ قالوا: لا، هؤلاء مؤمنون كامل الإيمان يدخلون الجنة من أول مرة. والخوارج ماذا قالوا؟ قالوا: هؤلاء كفر يخلدون في النار. أشوف كيف. وأهل السنة والجماعة قالوا بمقتضى أحاديث الشفاعة والأحاديث التي فيها إخراج العصاة من النار. قال: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. معناه واضح، واضح. ها، وبالنسبة له، وبالنسبة له واضح. اللهم أن يكون عندك سؤال. يعني هتنفعه في يوم من الأيام. ايه طبعا، يوم من الدهر يعني يفسره ما بعد، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني في لحظة من اللحظات هيخرج. ولا عشان الآخرة ما فيها أيام يعني؟ لا، نفعتها يوم من الدهر. ثم ذكر هنا الشيخ الكلام الطويل الأصيل لابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد. ما شاء الله، هذا كله عند ابن خزيمة. ثم قال انتهى كلامه بعد كم صفحة، كم ورقة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هذا كله عند ابن خزيمة. تقول خلاصة هذا الكلام، احنا سنقرأ منه مقتطفات، لكن خذ الخلاصة الأول. تقول خلاصة كلام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه أن المرجئة تمسكوا بظواهر أدلة وعند التأمل فيها الرد عليهم، علاوة على أنهم أهملوا ما استدل به الخوارج، وبالعكس تمسك الخوارج بظواهر أدلة عند التأمل فيها الرد عليهم وأهملوا ما استدلت به المرجئة. ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة إلى القول الوسط كما علمهم ربهم في جميع المسائل. فآمنوا بأدلة الفريقين وقالوا بها فوفقهم الله عز وجل إلى القول الوسط. ايش هو القول الوسط يا أبا عبد الرحمن؟ عصاة الموحدين، إن رجحت سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها. ما الذي أخرجهم منها؟ أصل التوحيد، أصل الإيمان. المرجئة ما عندهم الإيمان، إيش؟ ما عندهم الإيمان ينقص ولا يزيد، فإذا هم لا يدخلون النار أصلا، يدخلون الجنة من المرة الأولى. فهذا قول فيه إيش؟ فيه تفريط. وأما الخوارج فكفروهم وساووهم بالكفار، وهذا قول فيه إفراط، الذي وسط أهل السنة في هذه المسألة الأدلة. فأدلة الخوارج التي فيها أن هذا العاصي كافر، حمل أهل السنة هذا على الكفر الإيش؟ الأصغر، والكفر الأصغر لا يمنع من دخول الإيش؟ لا يمنع من دخول الجنة، ولا يخلد في النار، فإذا كل يعني كلام ابن خزيمة على هذا الموضوع، أن كل فريق من هذه الفرق أو من هذين الفريقين تمسكوا بظواهر أدلة وأهملوا الأدلة الإيش؟ وأهملوا الأدلة الأخرى. وهذا يعني من أهم ما يكون، حتى يعني حتى هو ذكر هذا في نهاية البحث، أن هذه طريقة العلماء، أن هذه طريقة، نعم، قال: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وين راحت. طيب لعلنا نمر عليها أوضح. أن طريقة العلماء هو العمل بجميع الإيش؟ بجميع النصوص، وإلا يصدق على هؤلاء المبتدع أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بإيش؟ وكفروا ببعض. فالإنسان يؤمن بالكل. نعم. فقال هنا طبعا هذا كله في كتاب التوحيد: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها. قال: وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. قال: وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار. طيب الخوارج ينكرون الشفاعة ولا لا؟ ها؟ ينكرون الشفاعة، مسائل كلها متلازمة، فإذا أنكروا خروج أحد من النار فإذن هم ينكرون الشفاعة. والصنف الثاني الغالية من المرجع التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله. قال: فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. فإذا تربط بين كل الأخبار. ثم ذكر عدة أدلة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يستدل به من؟ ها؟ يستدل به من؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الخوارج. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يدخل النار، هذا مضاد الحديث ايش؟ ها؟ الشفاعة، لان في شفاعة، الشفاعة معناها دخلوا النار. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، في احاديث انهم يدخلوها. فاذا لابد ان تجمع بين كل الاحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرم على النار. فيحرم أعمال بمجرد قولها. هذا دليل لمن؟ ها؟ المرجع. فإذا هؤلاء كلهم عميان ينظرون إلى الأدلة بعين واحدة. وكذلك ما كان مثله من الأحاديث وهي كثيرة جدا: من فعل كذا دخل الجنة، ومن فعل كذا دخل النار. أيضا حديث فيه كلمة غريبة، حديث أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. الداجة هي الحاجة الصغيرة، يعني ما تركت من حاجة يعني حاجة كبيرة، ولا داجة يعني حاجة صغيرة، يعني فعل كل الذنوب الكبار والصغار. قال: وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة، وهكذا. فقال ابن خزيمة: ومعنى هذا الحديث ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، لا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. قال: ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق الجنة من يعلم أن الله ربه. يعني في أحاديث ليس فيها من قال وإنما فيها إيش من مات وهو إيش وهو يعلم حتى وإن لم يتكلم. فلو استدللنا بالظاهر هذا يكون دليل للجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد ليش مجرد ليش العلم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث آخر من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه حرم الله لحمه على النار. قال فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم وإن لم يقر بلسانه. ثم ذكر يعني أدلة كثيرة جدا قال هنا مثلا ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة ويستدل من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. قال ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. فهذه كلها نظرات قاصرة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية. قال وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أن يبين فضيلة هذا القول لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم. فإذا مثل هذا الأحاديث نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين فضل الشيء المذكور أو أن الشيء المذكور لا بد أن يضم إليه ما سواه أو أن لا إله إلا الله لها إيش لها شروط. فإذا نكتب هذا. فإذا نقول إما أن يكون المراد فنقول توجيه هذه الأحاديث 1 إما أن يكون المراد بيان فضيلة الشيء المذكور أو أن العبد يطالب ببقية الواجبات أو أن لا إله إلا الله لها شروط وموانع فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال باب ذكر أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جاهل معناها فرقتان فرقة المعتزلة والخوارج. فإذا أول ما ذكر ما استدل به الإيش المرجئة ثم ذكر ما استدل به الخوارج. مثلا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فاستدلوا بهذا. من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح أو فلن يرح بريح الجنة لا يدخل الجنة قتات. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. لا يدخل الجنة نمام ولا عق ولا مدمن خمر وهكذا. فاستدلوا كلهم بظواهر هذه الأحاديث. طيب ما معنى هذه الأخبار؟ فإذا ذكرت لكم في أدلة المرجئة كم توجيه؟ ثلاث توجيهات في أخبار من؟ التي استدل بها المرجئة، واحفظوها جيدا. إما أن يكون المراد بيان فضيلة هذا الشيء، أو أنه المسلم يطالب ببقية الأشياء علاوة على هذا الشيء. من صلى البردين دخل الجنة، بس يصلي البردين ما يصلي بقية الفروض. والثالث ها أن نقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله لا شروط وأيش وموان. فهذا هو الرد على يعني فهوم المرجئة لهذه النصوص. طيب، وأما الرد على أدلة الخوارج، فابن خزيمة ذكر لنا توجيها، قال لا يدخل الجنة يعني أي بعض الجنان، لا يدخل الجنة يعني بعض الجنان، إذ أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها جنان وليست جنة واحدة. فهذا قال. والمعنى الثاني أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة إلا أن يشاء الله أن يغفر لها. فإذا نأخذ خلاصة الوجه الأول، إيش؟ لا يدخل الجنة، تقول ليس معناه كل الجنان، لا يدخل الجنة ليس معناه أن لا يدخل الجنة مطلقا، وإنما لا يدخل الجنة يعني بعض الجنان، ما يدخل الفردوس مثلا. التوجيه الثاني ها أن ذلك معلق بالمشيئة، أن ذلك معلق بالمشيئة. والتوجيه الثالث والأهم الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يستفاد من هذه الأحاديث، أنه يستفاد من هذه الأحاديث أن هذه الذنوب، أن هذه الذنوب تستوجب النار، هذه الذنوب تستوجب النار. وأن تركها واجب، وأن تركها واجب، ولكن هذا لا يعني الخلود في النار، بل لا يعني الدخول. تأمل من هذا، هذا لا يعني الخلود، بل ربما لا يعني الإيش، لا يعني الدخول. واحد يقول كيف هنا لا يدخل الجنة قاطع، انت تقول القاطع يدخل، نقول نعم يدخل. كيف يدخل؟ ها؟ لأنه قد يكون له حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو رحمة. واحد يقول الشفاعة، الشفاعة في من دخل، نقول لا، في شفاعة حتى ايش؟ حتى لا يدخل، في شفاعة حتى لا يدخل. فإذا أنا أعيد هذا مرة أخرى، نقول يعني معنى هذه الأحاديث أن هذه الذنوب تستوجب النار، وأن تركها واجب، لكن هذا لا يعني الخلود، بل ربما لا يعني الدخول، لأنه قد يكون هناك حسنات ماحية، هو أتى بهذا الذنب لكن أتى بحسنة كبيرة جدا محت هذا الذنب، أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو عفو ورحمة من الله عز وجل. فإذا وجهنا أحاديث المرجئة بثلاث توجيهات، ووجهنا أحاديث الخوارج بثلاث توجيهات أيضا. ما شفتوا على العلماء أن يتأولوا ما شفتوها. في آخر كلام قال وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. على كل حال المفروض الإنسان يفهم الأحاديث على طريقة لا يحصل بها تعارض بين الإيش؟ بين الأحاديث. وطبعا لا هو لم يرد بهذا التأويل التأويل المذموم، وإنما الفهم الصحيح للأحاديث. قال: وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصي، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص. قالوا: هذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه. قال: فإن قيل ما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة في من ارتكب حدا لم يقم عليه، من ارتكب حدا لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. حديث عبادة ايش؟ ومن أصاب من ذلك شيئا ووافى الله عز وجل بفأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء ايش؟ عفى عنه. وبين الأحاديث التي فيها ايش؟ التي فيها الميزان والحساب، وأن من رجحت خطاياه وسيئاته تمسه النار ولا بد. قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافعة، وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، بأن من يشاء عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير، من شاء الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب ليش؟ اليسير. حتى إيش؟ حتى إيش يا أبو عبد الرحمن؟ حتى ترجح حسناته بإيش؟ بسيئاته. نقول إشكال مرة أخرى، حديث عبادة ماذا فيه؟ ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء إيش؟ وإن شاء عاقبه. وبينما ذكر أن إيش؟ أن من رجحت سيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. فالجواب بإيش؟ بحديث عائشة أن الله عز وجل إذا شاء أن يعفو عنه فإنه يحاسبه الحساب اليسير، حتى ترجح إيش؟ حتى ترجح حسناته بإيش؟ بسيئاته. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش ليش؟ يناقش الحساب. فإذا الإنسان نوقش الحساب ليش سويت وكذا والله عز وجل استقصى معه، فهذا معناه أنه لا بد أن ترجح سيئاته. وأما إذا حسبه سبحانه وتعالى الحساب اليسير فهذا سترجح إيش؟ حسناته. يبقى لنا طبعا مسألتين وبعدين نكمل إن شاء الله تعالى، لكن أنا عشان طولت عليكم اليوم فأستسمحكم الأسبوع القادم أن ما في درس، لأن في يعني بعض الأمور، بس الأسبوع القادم.